بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون. هنا شرع المصنف يتكلم عن القسم الرابع والأخير من أقسام البناء، لأننا في الدروس السابقة تحدثنا عن المبني على الكسر، مثل ماذا؟ مثل هؤلاء وأمسي. نعم. وتحدثنا عن المبني على الفتح، مثل ماذا؟ نعم، 11 وأخواتها. والثالث تحدثنا عن المبني على الضم، ومثل عليه المصنف بمثالين، قبل وبعده، ثم استطرد فذكر أن لقبل وبعد 4 حالات، وهذه درسناها في الدرس الأخير. اليوم نتحدث إن شاء الله عن القسم الرابع والأخير من أقسام بناء الاسم، وهو أن الاسم قد يبنى على السكون. وهذا القسم الرابع والأخير، نعم، وهذا القسم الرابع والأخير وإن كان المصنف قد أخره، إلا أنه هو الأصل في البناء. يعني إذا قيل لك: أيهما الأصل في البناء في الأسماء؟ هل الأصل في الأسماء أنها مبنية على الفتح، أم الأصل أنها مبنية على الكسر، أم على الضم، أم على السكون؟ نقول الأصل في البناء أن يكون على السكون، أن يكون على السكون. لذلك قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: والأصل في المبني أن يسكن، والأصل في المبني أن يسكن. لذلك قال: ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون، ومثلت له بمثالين، الأول بمن، والثاني كم. طيب، هذان اسمان مبنيان على السكون. الأول من، ما معنى من؟ شرط. طيب، تأتي من شرطية، تقول: من يذاكر ينجح، هذه شرطية، وستأتي إن شاء الله في جوازم الفعل المضارع. طيب، وحين تقول: من أنت، هذه استفهامية، هذه استفهامية. وتأتي من أيضا في مثل قولك: أكرم من جاءك، ما معنى من هنا؟ أحسنت، اسم موصول بمعنى الذي. وهناك يعني قسم آخر. المهم أن من هذه تأتي على أنواع وأشكال، وكلها موجودة في القرآن تقريبا، تأتي استفهامية، تأتي شرطية، تأتي موصولة وغير ذلك. في كل أحوالها التي ذكرناها تكون مبنية. مبنية على ماذا؟ على السكون، مبنية على السكون. طيب، من اسم أم حرف؟ نعم، اسم أم حرف؟ اسم. ما الدليل؟ نعم. طيب، وإذا كانت شرطية أو استفهامية، يعني ماذا يقبل من علامات الاسم التي درسناها في درس علامات الاسم؟ الإسناد. نعم، ممكن، صحيح. تقول مثلا: من عندك كريم، من عندك كريم، أسندت الكرم إلى من. وأيضا تقبل حرف الجر، ألا يصح أن تقول: مررت بمن عندك؟ قبلت الباء ولا لا؟ إذن هي اسم. طيب، أحد ما عنده نسخة من الكتاب؟ الجميع عنده؟ طيب، قال رحمه الله: طيب، وكم، كم ماذا تأتي من، ما معناها كم؟ تأتي استفهامية. طيب، وأيضا تأتي للتكثير، أحسنت، تأتي للتكثير، وهذا إن شاء الله سيأتينا في موضعه إن شاء الله. يعني مثلا قول الله عز وجل: وكم من قرية أهلكناها، هل هذا سؤال أم إخبار بكثرة القرى التي هلكت أو أهلكت؟ إخبار، صح؟ تسمى كم الخبرية، وتفيد التكثير، مثلا تقول لرجل كم مرة أكرمتك، كم مرة نصحتك، وكم وكم وكم، هذا كلها للتكثير أنك فعلت هذا الشيء كثيرا. نعم. تقول جاءني من قام ورأيت من قام مررت بمن قام، فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة. إذن هي مبنية أم معربة؟ مبنية. لماذا؟ لأنها لم تتغير، مع أننا غيرنا العامل أم لا؟ غيرناه. في المثال الأول العامل جاء، وفي المثال الثاني العامل رأى، وفي المثال الثالث العامل مر، وكذلك عندنا الباء. المهم أن العوامل تغيرت، التي دخلت على من، العوامل متغيرة، مع ذلك هل من تغيرت؟ لا. إذن نحكم على من بأنها مبنية أم معربة؟ مبنية. طيب، جاءني من قام، لو أردنا أن نعرب هذا باختصار، لماذا نعربه باختصار؟ لأنه سيأتينا درس خاص إن شاء الله في باب الاسم الموصول، باب الاسم الموصول سنتحدث هناك إن شاء الله بالتفصيل كيف نعرب هذا. نقول جاء فعل ماضي، والنون للوقاية لا محل إعراب، والياء مفعول مقدم، ومن اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وقام فعل ماضي، وفاعل قام مستتر تقديره قام هو، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هذا الإعراب إن فهم فجيد، إن لم يفهم فلا بأس، لأنه سيأتينا إن شاء الله مرة أخرى. قال ورأيت من قام، رأيت فعل وفاعل، من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، يعني قام فعل ماضي والفاعل هو. مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، من اسم موصول مبني على السكون في محل جر بالباء، وقام فعل ماضي والفاعل هو. فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول كم مالك، كم مالك، هذه استفهامية أم خبرية؟ استفهامية. كم مالك، وكم عبدا ملكته، أيضا هذه استفهامية، وبكم درهم اشتريته، هذه كلها ماذا؟ كلها استفهامية. وهي على كل حال سواء كانت استفهامية أو كانت خبرية فهي مبنية على السكون في الحالتين، وهذا الذي يهمنا الآن، لأن الدرس ما هو الآن الدرس؟ الدرس هو القسم الرابع من أقسام البناء المبني على السكون، ومثل عليه بكم ومن. طيب، كم مالك، وكم عبدا ملكت، وبكم درهم اشتريت. طيب، فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه، وعلى الخبرية عند الأخفش. يعني ماذا؟ يعني المثال الأول كم مالك، كيف نعرب كم؟ يقول سيبويه كم اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ مبتدأ، ومالك خبر، هذا إعراب من؟ سيبويه. بينما يرى الأخفش، الأخفش هذا الاسم سيمر بنا كثيرا، يعني أسامي النحويين عجيبة، يعني سيمر بنا أسماء كثيرة، يعني الأخفش، الأخفش عندهم الأخفش الأكبر والأوسط والأصغر، وعندهم ابن عصفور وابن خروف والشلوبين وابن جني، هذه كلها أسماء كبار أئمة النحو، كبار أئمة النحو، سيمر بنا في هذا الكتاب جملة من هؤلاء العظام. فالأخفش على كل حال هو أحد أئمة النحو، يعني يرى رأيا يخالف رأي سيبويه، فهو يرى عكس إعراب سيبويه. سيبويه ماذا يقول؟ يقول كم مبتدأ صح، ومالك خبر. الأخفش يرى العكس، فيرى أن كم خبر مقدم، ومالك ماذا؟ مبتدأ مؤخر. يعني كأن أصل الكلام عند الأخفش مالك كم، مالك كم، هذا هو أصل الكلام عند الأخفش. على كل حال، وفي الثاني، يعني في المثال الثاني، في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها. نعم، هذا أمره سهل. المثال الثاني ماذا يقول؟ كم عبدا ملكت، كم عبدا ملكت، أصل الكلام ملكت كم، ملكت كم. طيب، ما إعراب ملكت؟ فعل و فعل و وفاعل. طيب بعد الفعل الفاعل إذا كان متعديا ماذا يأتي؟ المفعول. إذن نقول كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب كل الذي حصل كل ما في الأمر أن كم الذي هو المفعول تقدم على ماذا؟ تقدم على ماذا؟ تقدم على فعله وفاعله، وهذا جائز، جائز في اللغة العربية عموما، وجاء في القرآن وجاء في السنة. مثلا قال تعالى فريقا هدى، فريقا هدى، ما أصل الكلام؟ هدى فريقا، يعني هدى الله فريقا، هدى فعل، الله فاعل، فريقا مفعول، صح؟ طيب فريقا هدى نفس الشيء، فريقا مفعول مقدم وهدى فعل متأخر، فهنا نفس الشيء. كم عبدا ملكت، أصل الكلام إيش؟ ملكت كم، فعل فاعل مفعول. طيب بقي علينا إعراب ماذا؟ بقي إعراب عبدا، ما إعراب عبدا؟ تمييز. مصطلح التمييز أو باب التمييز درسناه في التحفة السنية، يعني من درس التحفة السنية لن يستغرب هذا المصطلح لأنه تقدم معنا معروف التمييز وما تعريفه وما شروطه إلى آخره، درسناه في التحفة السنية. على كل حال التمييز منصوب دائما، وسيأتينا في هذا الكتاب إن شاء الله باب خاص للتمييز إن شاء الله. وكم عبدا ملكت. المثال الثالث بكم درهم اشتريت، ماذا يعربه ابن هشام؟ يقول ابن هشام وفي الثالث في موضع خفض بالباء، وفي الثالث في موضع خفض بالباء. الثالث أيضا أمره سهل، تقول الباء حرف جر، وكم اسم استفهام مبني على السكون في محل جر. نعم. طيب قال وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى، يعني كما ترى في الأمثلة التي ذكرناها. طيب ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل، فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء. يعني ماذا؟ هذا ذكرته أنا في أول درس. نحن عرفنا أقسام البناء الأربعة، بدأ بالمبني على الكسر ثم انتقل إلى المبني على الفتح ثم انتقل إلى المبني على الضم ثم ختم بالمبني على ماذا؟ على السكون. فقد يظن ظان، قد يظن ظان أنه لما ختم بالمبني على السكون أن هذا القسم مبني على السكون ليس مهما وليس كثيرا في اللغة العربية، فقال أنا خفت من هذا، يقول خشيت، خشيت من هذا. فماذا فعل حتى يدفع هذا الوهم الخاطئ؟ صرح في المقدمة. ماذا يقصد بالمقدمة؟ المتن. يقصد المقدمة، دائما انتبهوا لهذا المصطلح، قال المقدمة يقصد المتن، أحيانا يقول المقدمة وأحيانا يقول الأصل. طيب فيقول فصرحت في المتن وقلت وهو أصل البناء، يعني الأصل في الأسماء، الأصل في الأسماء أن تكون مبنية على ماذا؟ على السكون. ما معنى الأصل؟ يعني هو الأكثر وهو الغالب في اللغة العربية أن يكون البناء على السكون، أما أن يكون مبنية على الفتح أو الكسر أو على الضم فهو أقل، موجود وكثير ولكنه ليس ككثرة المبني على السكون. واضح هذا؟ لذلك قال ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، الأصل في المبني أن يسكن. هذا معنى قول ابن هشام ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء. ثم قال أصل. وأما الفعل، قلنا أصل معناها المتن. وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناءه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعم وبس وعسى وليس في الأصح. وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخش وارمي، ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، ومنه هلم في لغة تميم وهاتي وتعالى في الأصح. ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد، ولا تتبعان لتبلون فإما ترين ولا يصدنك الشرح. هذا كله الذي قرأناه عبارة عن إيش؟ كل الذي قرأناه شرح متن متن. ونحن اتفقنا منذ البداية من أول درس أن المتن لن نقف معه. لماذا؟ حتى لا يحصل تكرار ولا يضيع الوقت. كل ما قرأناه الآن سيعيده ابن هشام ويشرحه، فلا حاجة أن نقف مع كل كلمة في المتن ونقوم بشرحها، لأن ابن هشام كفانا ذلك. واضح؟ طيب، فلذلك نركز على الشرح لأنه هو نفسه الشرح. لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني، وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف. ما معنى موقوف؟ نعم، يعني عليه السكون، لأنك لما تقف تقف على السكون، يعني ليس في حركة. نعم، يعني مبني على السكون. شرعت في ذكر الفعل فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب. إذن يقول ابن هشام: كما فعلت في الاسم سأفعل الآن في الفعل. أليس نحن درسنا الاسم وعرفنا علاماته، وعرفنا أن الفعل أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني؟ كذلك الآن سنفعل مع الفعل، سنتعرف على الفعل ونعرف علامات الفعل وانقسام الفعل إلى ثلاث أقسام: ماضي ومضارع وأمر، وتقسيم الفعل إلى معرب وماذا؟ ومبني، كما أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني. إذا نفهم من هذا أن تقسيم الشيء إلى معرب ومبني ليس خاصا بالأسماء، بل هو أيضا في الأفعال. فالأسماء نوعان: معرب ومبني، والأفعال نوعان: معرب ومبني، والحروف أيوة الحروف كلها مبنية، هذا مما يسهل أمرها. قال رحمه الله: وبدأت من ذلك بالماضي. نعم، يعني الترتيب العقلي أن يبدأ بالماضي، لأن الماضي حدث وقع وانتهى، لذلك ناسب أن يبدأ به. وبدأت من ذلك بالماضي فذكرت أن علامته، كيف أعرف أن هذا الفعل ماض؟ كيف أعرف أن هذا الفعل ماض؟ طبعا هذا درسناه في التحفة السنية، فهذا بالنسبة لكم مراجعة، لمن درس التحفة السنية هذا مراجعة لا نطيل عنده. قال: أن يقبل تاء التأنيث الساكنة كقام وقعد. إذا جاءك فعل وأدخلت عليه تاء التأنيث الساكنة فقبل، فاعلم أن هذا الفعل ماذا؟ ماض، لأنه مستحيل أن يقبل الفعل المضارع تاء التأنيث الساكنة، أو أن يقبل فعل الأمر تاء التأنيث الساكنة. دخول تاء التأنيث على كلمة دليل على شيئين: على أنها فعل، وعلى أن نوعها من الأفعال إيش؟ ماض. واضح هذا؟ كقام وقعد. الآن قام وقعد فعل ماضي أم مضارع أم أمر؟ ماض. ما الدليل؟ قبوله لي تاء التأنيث الساكنة، فتقول: قامت وقعدت. وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح. طيب كيف نعرف قامت وقعدت؟ قام فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء دائما نعرب التاء هكذا كما عرفنا في التحفة السنية. التاء نقول تاء التأنيث الساكنة مبنية على السكون، تاء حرف تأنيث، أو نقول حرف مبني على السكون لا محل له إعراب. دائما تاء التأنيث الساكنة لا محل له إعراب، لا يمكن أن تكون في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم. مجرد ترى تاء التأنيث الساكنة تقول لا محل من الإعراب. واضح؟ كقامت وقعدت. وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا. طيب إذن هذه مسألة ثانية. المسألة الأولى، ما هي المسألة الأولى؟ ما علامة الفعل الماضي؟ قبوله لتاء التأنيث الساكنة. المسألة الثانية، ما حكم الفعل الماضي؟ مبني أم معرب؟ مبني. طيب مسألة ثالثة، مبني على ماذا؟ فعل ماضي الأصل أنه مبني على الفتح، تقول قام، قعد، جلس، كتب، درس، ألف، هذا كله الأصل في الأفعال الماضية أن تكون مبنية على الفتح. طيب، وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا، وقد يخرج عنه إلى الضم، هذه الحالة الاستثنائية الأولى. ثم قال بعد ذلك أو إلى السكون، وهذه الحالة الاستثنائية الثانية. إذن نستطيع أن نقول بعبارة أخرى، الفعل الماضي له ثلاثة أحوال: أن يبنى على الفتح، وأن يبنى على الضم، وأن يبنى على السكون. أيهما الأصل؟ الفتح. وأما الضم والسكون فليس بأصل، يحتاج إلى سبب. طيب، مثال مبني على الفتح ضرب، فعل ماضي مبني على الفتح، ومثال مبني على الضم، أو متى يبنى الفعل الماضي على الضم؟ قال لك وقد يخرج عنه إلى الضم. متى؟ وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة، كقولك قاموا وقعدوا. إذن إذا قيل لك متى يبنى الفعل الماضي على الضم، تقول في حالة واحدة، إذا دخلت عليه واو الجماعة، تقول قاموا، قعدوا، جلسوا، كتبوا، ألفوا، إلى آخره. واضح؟ إذن يبنى الفعل الماضي على الضم في حالة واحدة. كيف نعربه؟ كيف نعرب قاموا؟ نقول قاموا فعل ماض مبني على الضم، وواو الجماعة فاعل، يعني هو باختصار فعل وفاعل، لكن نقول واو الجماعة فاعل باختصار. إذا أردنا أن نفصل نقول واو الجماعة، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هذا الإعراب المفصل. وهذا يعني أخذناه بالتفصيل في التحفة السنية. طيب، قاعدوا نفس الإعراب، وهذا الإعراب الذي ذكرته لكم هو أحد المذاهب في المسألة. لماذا أقول هذا؟ لأنه قد يصادف أن تقرأ في كتاب أو تحضر لدرس فتسمع إعرابا آخر، طيب، فلا يحصل بهذا يعني تشويش، هذا مذهب، وما تسمعه من رأي آخر هو مذهب آخر أيضا معتبر موجود عند النحويين، لكن هذا المذهب الذي ذكرته والله أعلم أنه أسهل يعني في الإعراب. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قال أو إلى السكون. الحالة الثالثة أن يبنى الفعل الماضي على السكون، يخرج إلى السكون، يعني يبنى على السكون. متى هذا؟ في حالة واحدة، وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك، كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا، والنسوة كقولك قمنا وقعدنا، هذا أيضا أخذناه في التحفة السنية. يعني باختصار قمت الآن، قمت هذا فعل ماض مبني على ماذا؟ على السكون. لماذا؟ لاتصاله بضمير رفع متحرك. أين الضمير؟ التاء. طيب، لماذا قيل له متحرك؟ لأن المتحرك عكس الساكن، فهو متحرك يعني عليه ضمة أو فتحة أو كسرة، تقول قمت، قمت، قمتي، متحرك ولا لا؟ متحرك. قال ضمير رفع، رفع، لماذا قيل له رفع؟ لأنه يكون، أحسنت، لأنه يكون في محل رفع فاعل أو في محل رفع نائب فاعل مثلا، المهم أنه يكون في محل رفع، لا يكون في محل نصب ولا جر ولا جزم. فإذن إذا دخل على الفعل الماضي ضمير رفع متحرك فاحكم على الفعل الماضي بأنه مبني على السكون. مثال ذلك قمت، انظر الميم، انظر إلى الميم، قمت ماذا عليها الميم؟ سكون. إذن تقول فعل ماضي مبني على السكون. يعني إذا شعرت أنه قد يعني يشوش عليك فأنت انظر إلى الحرف الأخير، فإذا رأيت السكون تقول مبني على السكون. ضربوا، انظر إلى الحرف الأخير من الفعل، الفعل أصله ضرب، صح؟ إذا ننظر إلى الضاد أم الراء أم الباء؟ ننظر إلى الباء، الباء ماذا عليها في ضربوا؟ ماذا عليها؟ ضمة، إذا تقول مباشرة مبني على الضم. طيب ضرب ماذا على الباء؟ فتحة، إذا تقول مبني على الفتح. يعني حتى لو ما درس هذه التفاصيل أنت انظر بعينك ماذا تجد على الحرف، فإن وجدتها ضمة قل مبني على الضم، وجدتها كثرة عفوا، وجدت سكونا قل مبني على السكون، وجدت فتحة قل مبني على الفتح، ولا يخرج الفعل الماضي عن هذه الأحوال الثلاثة. واضح هذا؟ إذا نقول قمت فعل وفاعل، وقعدت فعل وفاعل، وقمنا فعل وفاعل، إلى آخر الأمثلة، كلها نفس الإعراب. لكن إذا أردنا أن نعرب بالتفصيل نقول قمت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. قعدت نفس الإعراب، قمنا نفس الإعراب، اللهم نا نقول ضمير متصل مبني على السكون الذي على الألف في محل رفع فاعل. قعدنا نفس الإعراب. طيب بالنسبة للنساء تقول النسوة قمنا والنسوة قعدنا، قمنا نفس الإعراب، تقول قمنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والنون هذه ضمير متصل مبني على ماذا؟ النون، ماذا عليها النون؟ فتحة، إذن تقول مبني على الفتح في محل رفع ماذا؟ فاعل. وقعدنا نفس الإعراب، نفس الإعراب. وتلخص، وتلخص عن ذلك أن له ثلاث حالات: الضم والفتح والسكون، وقد بينت ذلك. واضح هذا شباب؟ طيب. قال رحمه الله: ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته نصصت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته، وهو أربع كلمات: نعم وبئس وعسى وليس. طيب، يعني بما أن الكتاب ليس لمبتدئين، الكتاب لما هو لمرحلة فوق المبتدئين، فيناسب أحيانا أن تذكر مثل هذه الخلافات، وإلا هذه الخلافات لا يصلح أن تذكر في المرحلة السابقة التي هي مرحلة المبتدئين، لأن الخلافات دائما تشوش ذهن الطالب. طيب، نحن في هذا الكتاب في مرحلة برزخية، يعني في مرحلة الوسط، لسنا في مرحلة المبتدئين ولا في مرحلة المتقدمين، فسنأخذ بعض الخلافات التي يذكرها المصنف في هذا الكتاب بشيء من الإيجاز والاختصار، لن نخوضها في تفاصيلها. وهذه الخلافات يعني لا تسبب لك أي ربكة ولا أي تشويش، لأن إذا فهمتها جيد، لم تفهمها فلك أن تكتفي بالمجمل، يعني فقط أن تعلم أن هذه الكلمات الأربعة نعمة وبئس وعسى وليس يوجد فيها خلاف بين العلماء، هل هي حروف أم لا، أو هل هي أفعال أم لا، فيها خلاف. تريد أن ترتاح تقول هذه مسألة فيها خلاف، والراجح عند ابن هشام أنها أفعال، هذا القدر يكفيك. هو الآن سيدخل في ماذا سيفعل؟ سيذكر لك خلاف العلماء، القول الأول والقول الثاني كذا، ثم يذكر لك دليل كل قول، دليل القول الأول ودليل القول الثاني، ثم سيرجح أحد القولين، يقول الراجح من القولين كذا، ثم حتى تكون حجته قوية لابد أن يرد على إيش؟ على القول الآخر الذي هو يضعفه، فسيقوم بالرد عليه حتى تتأكد أن الذي ذهب إليه ابن هشام صحيح. واضح هذا؟ طيب، فهذه الخلافات موجودة في الكتاب، ولكن ابن هشام عبارته يعني دائما تكون موجزة مختصرة. نحن سنأخذ هذا الخلاف، ويعني يهمنا منه رأي ابن هشام النهائي الذي يصل إليه. وهذه الخلافات مفيدة يعني في تحريك الذهن، تفيد في تحريك الذهن، يعني فيها رياضة ذهنية. انظر ماذا يقول: عندنا أربع كلمات: نعمة وبئس وعسى وليس، هل هذه أفعال أم حروف؟ يوجد خلاف بين العلماء، ما هو هذا الخلاف؟ قال: فأما نعمة وبئس، قبل أن نذكر الخلاف، ما معنى نعمة؟ لما تقول نعم الرجل زيد، ما معنى نعمة؟ نعم، أحسنت، هكذا يقول النحويون، يقولون إنشاء المدح، إنشاء المدح. فلما تقول نعم الرجل زيد يعني أخص زيدا بالمدح وأنشئ المدح خاصا به. طيب، بئس الرجل زيد إنشاء الذم، إنشاء الذم. قال تعالى: نعم العبد إنه أواب، هذا المدح. وقال تعالى في بئس للظالمين بدلا، وكثير. والله أعلم أن قول العامة الآن يعني يقولون فلان ونعم، الله أعلم أنها مأخوذة من هذا، يعني مشابهة بينها واضحة جدا، يعني فلان ونعم يعني نعم الرجل، وهذا نعمة بئسة مهمة جدا. يعني ابن مالك رحمه الله في الألفية عقد لها بابا خاصا، باب اسمه باب نعمة وبئسة، لأن فيها تفاصيل وفيها آيات ويعني أشعار، فالكلام عليها مهم يعني. طيب، لكن نحن هنا نأخذ شيء مختصر جدا. إذا النعمة لإنشاء المدح، وبئسة لإنشاء الذم. ما هو الخلاف؟ قال: فأما نعمة وبئسة فذهب الفراء من أئمة النحو وجماعة من الكوفيين إلى أنهما إثمان، يعني يخالفون من ابن هشام. ابن هشام ماذا يرى؟ يرى أن هذه الأربعة كلها إيش؟ أفعال ماضية. طيب، الفراء وجماعة من الكوفيين يذهبون إلى أنهما إثمان. ما دليلهم؟ واستدلوا على ذلك بدخول حلف الجر عليهما في قول بعضهم: وقد بشر ببنت أعرابي وضعت امرأته مولودا. فجاءه قالوا له: نبشرك أن امرأتك قد وضعت بنتا. فماذا قال؟ قال: والله ما هي بنعمة الولد، والله ما هي بنعمة الولد. لماذا؟ لأن تعرفون أهل الجاهلية كانوا يعني يتشاءمون من النساء، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طيب، تعرفون يعني عقيدة الجاهلية في هذا الأمر. فهذا الرجل الآن العربي الفصيح ماذا قال؟ قال: والله ما هي، أي هذه المولودة، بنعم الولد. الولد بمعنى المولود. طيب، والولد في اللغة العربية يطلق على الذكور ويطلق على الإناث، وليس فقط على الذكور كما نستعمله نحن في اللهجة الدارجة. طيب، أين الشاهد في كلمة هذه العربية؟ قوله بنعمة. طيب، ما وجه الاستشهاد؟ أنه أدخل حرف الجر على نعمة، ودخول حرف الجر على الكلمة دليل على ماذا؟ على اسميتها. واضح الدليل؟ هذا هو دليله. طيب، طبعا الآن ابن هشام يحتاج إلى إيش؟ إلى أن يرد على هذا الكلام، وسننظر كيف سيرد. لكن قبل أن يرد سيذكر دليلا آخر لهؤلاء القوم. ما هو دليلهم الآخر؟ قال: وقولي آخر: وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير. رجل أخذ حمارا ويريد أن يسير إلى محبوبته، فالمقصد الذي يريد أن يذهب إليه محبوب، ولكن الآلة التي استعملها سيئة. فماذا قال؟ قال: نعم السير على بئس العير. نعم السير على بئس العير. العير يعني الحمار، أو يعني المركوب يعني. فهنا لماذا هو قال هذا؟ لأن السير نعم السير. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أين؟ إلى محبوبته، فلذلك هو مدح السير، لكنه ذم الوسيلة أو وسيلة النقل التي استعملها للوصول إلى تلك الجهة. طيب، أين الشاهد؟ الشاهد قوله على بئس، على بئس. نعم، ووجه الاستشهاد كالأول، وهو أنه أدخل حرف الجر على بئس، فدل هذا على أن دخول حرف الجر على الكلمة دليل على ماذا؟ على اسميتها، يعني نفس الكلام الذي قلناه في المثل السابق. عندي هنا تعليق يعني على الكلمة الأولى، في كلمة العربي الأولى الذي قال: والله ما هي بنعم الولد، أنه لها تتمة، أنه قال: والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. نصرها بكاء وبرها سرقة، يعني المرأة إذا أرادت أن تنصرك، إذا وقعت مصيبة أول شيء تفعله ما هو؟ تبكي. فيقول هذه نصرته يعني، يقول ما الفائدة يعني من البنت والعياذ بالله يعني، يعني هذه من عقيدة الجاهلية التي يعني حاربها الإسلام. على كل حال هذا بالنسبة لنعمة وبئسة. ننتقل بعد ذلك إلى ليس. ما حقيقة ليس؟ هل هي فعل أم حرف أم اسم؟ قال وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات، الحلبيات اسم كتاب، فذهب الفارسي في الحلبيات إلى أنها حرف نفي بمنزلة ما النافية، وتبعه على ذلك أبو بكر بن شقير. أبو علي الفارسي هذا ماذا يقول؟ يقول إن ليس حرف. طيب تشبه أي الحروف؟ هو يقول هي مثل ما، رأيت ما النافية كقوله تعالى وما من إله إلا الله، ما هنا حرف نفي صح؟ فكذلك ليس، يقول ليس شأنها وحالها كحال ماء النافية، مثل ما تقول ما عندي أحد، ما عندي أحد، ما نوع ماء؟ نافية. حرف أم اسم أم فعل ما؟ حرف، حرف نفي. كذلك ليس، ليس أخت ما، واضح هذا؟ طيب إذن يرى أنها حرف نفي بمنزلة ما النافية، وتبع على ذلك أبو بكر بن شقير. طيب إذن كيف يعرب هو الفارسي ليس؟ يعني يقول ليس حرف نفي مبني على الفتح، حرف نفي مبني على الفتح لا محل معرب. طيب وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترج بمنزلة لعل، وتبعه على ذلك ابن السراج. عسى يقول الكوفيون إنها حرف. طيب ما معناها؟ لأن الحروف هناك حروف معاني وحروف مباني كما عرفنا في التحفة السنية، فهي من حروف المعاني قطعا. طيب ما معناها؟ قال لك معناها ترجي. وما هو الترجي؟ الترجي هو توقع حصول المحبوب، ترجي الترجي يعني أرجو كذا، أرجو أن أنجح في الاختبار، يعني أتوقع، أتوقع. نعم الطلب يعني ممكن يكون فيها شيء من الطلب، ولكن الترجي بمعنى أنك ترجو هذا الشيء وتطلبه. نعم صحيح، وهو يكون في الأمور المحبوبة. ونحن عرفنا في التحفة السنية أن لعل تأتي للترجي وتأتي للتوقع لو تذكرون، والفرق بينهما أن الترجي يكون في الأمور المحبوبة والتوقع يكون في الأمور المكروهة. فقولك مثلا لعل العدو قادم، هذا ترجي أم توقع؟ هذا توقع لأنه شيء مكروه. أما لعل صديقي قادم، هذا ترجي لأنه في أمر محبوب. على كل حال عسى يذهب الكوفيون إلا أنها حرف، وإذا كانت حرفا فالحروف كلها مبنية، والحروف كلها لا محلها من إعراب. قال والصحيح أن الأربعة أفعال. الصحيح الذي يذهب إليه ابن هشام أن هذه الأربعة، ما هي الأربعة؟ نعمة وبئس وليس وعسى. الراجح عند ابن هشام أن هذه الأربعة كلها أفعال. من أي أنواع الأفعال؟ الماضي. طيب والصحيح أن الأربعة أفعال. طيب ما دليلك يا ابن هشام؟ قال بدليل اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن. أليس إذا أدخلت تاء التأنيث ساكنة على هذه الأربعة قبلت؟ جرب أدخل تاء على نعمة، تقول نعمة المرأة هند، وبئسة المرأة هند، إذن قبلت. دخول تاء التأنيث على الكلمة، قبل قليل قلناها دخول تاء التأنيث على الكلمة دليل على ماذا؟ لا، دليل على فعليتها، بل دليل على أنها فعل ماضي. قبل قليل قلناها قامت وقعدت. طيب إذن طيب ليس، جرب ادخل على ليس تاء التانيث الساكنة ليست، وعسى عسَت عسَت هند أن تقوم، إذن تقبل تاء التانيث الساكنة، إذن هي فعل. طيب قال رحمه الله: كقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، فبها ونعمت، الضمير في بها يعود على الرخصة، يعني فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة هي. ومن اغتسل فالغسل أفضل، والمعنى من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة الوضوء. طيب هذه طبعا مسألة فقهية معروفة، الجمهور يرون أن الغسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، يعني بدليل هذا الأحاديث وما شابه. طيب أين محل الشاهد في الحديث؟ محل الشاهد قوله نعمة. ما وجه الاستشهاد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل تاء التأنيث الساكنة على الكلمة وهي نعمة، ودخول تاء التأنيث الساكنة على الكلمة دليل على ماذا؟ على أنها فعل ماضي. واضح الدليل ووجه الاستدلال؟ طيب والمعنى من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة الوضوء. وتقول: بئست المرأة حمالة الحطب، وليست هند مفلحة، وعست هند أن تزورنا. فتلاحظ الآن أن تاء التانيث الساكنة دخلت على بئس، ودخلت على ليس، ودخلت على عسى، ودخلت على نعمة في الحديث، فدل على أن هذه الأربعة أفعال ماضية. واضح؟ طيب الآن يحتاج ابن هشام إلى أن يرد على المذهب الثاني في كل الكلمات، سواء كان من يقول إن بعضها حروف أو إن بعضها إيش؟ أسماء. قال: وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول. مؤول ما معنى مؤول؟ يعني ليس على ظاهره. التأويل هو صرف النص عن ظاهره بدليل، وهو مصطلح أصولي، مصطلح أصولي يعني مبحث النصوص المؤولة، هذا له فصول خاصة عند الأصوليين. طيب والتأويل منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، منه يعني خلاصته إذا وافق الدليل فهو محمود، وإذا كان بدون دليل وإنما لهوى فلا يقبل. طيب التأويل إذن خلاصته أن تصرف النص عن ظاهره، تقوم بتأويله، تقوم بتفسيره بتفسير آخر حتى يتسق مع قواعد عامة. مثل ماذا؟ يعني مثل مثال حتى نفهم فقط معنى تأويل، يعني مثال سريع. قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أم استعذ ثم أقرأ؟ نحن نستعيذ ثم نقرأ، أم نقرأ ثم نستعيذ؟ نستعيذ ثم نقرأ. طيب القرآن يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، نقول هذا مؤول، هذا مذهب الجمهور، قالوا هذا مؤول، يؤول على الإرادة، يعني فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ. واضح؟ هنا هل أخذ، لو أخذنا بظاهر النص، لو سلكنا مسلك الظاهرية، طيب وهي يعني طائفة من طوائف مذهب المذاهب الفقهية، يعني لو أخذنا بظاهر الآية سنقول القارئ عليه أن يستعيذ ثم يقرأ، عفوا عليه أن يقرأ ثم يستعيذ، هذا ظاهر آية، لكن نقول هذا مؤول. ما معنى مؤول؟ يعني يصرف عن ظاهره ويقدر بكلام يتناسب مع السياق ومع النصوص الأخرى حتى لا يحصل بينها تعارض. طيب هنا الآن سنفعل نفسها، سنسلك مثل هذا المسلك في النصوص التي استدل بها المخالفون لنا. فماذا نقول؟ وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته، وإقامة معمول الصفة مقامها. كيف؟ والتقدير: ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ما هي بولد مقول فيه نعمة الولد. هنا التأويل ماذا حصل؟ كيف فسرنا الجملة؟ أدخلنا كلمة جديدة وهي إيش؟ مقول فيه، مقول فيه، وجعلنا مقول فيه صفة للولد، فيكون بولد جار مجرور مقول صفة للولد، وصفة المجرور، صفة المجرور مجرور. طيب الذي حصل ما هو؟ أنه حذفت الصفة على حذف الموصوف وصفته. أين الموصوف؟ الولد الأول، والموصوف أو الصفة مقول فيه. حذفت الصفة وحذف الموصوف وأقيم ما بعده مقامه. طيب لماذا كل هذه اللفة؟ حتى نقول إن حرف الجر في الحقيقة لم يدخل على نعمة، وإنما هو في الواقع دخل على اسم محذوف. ما هو هذا الاسم المحذوف؟ مقدر، اسم محذوف مع صفته، وهو ولد مع صفته. فحين تقرأ الآن هذه الجملة، والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، يقولون هذا هو المعنى. وبهذه الطريقة أو بهذه الحيلة نكون قد أدخلنا حرف الجر على إيش؟ على اسم أم على نعمة؟ على اسم. ما هو هذا الاسم؟ ولد. اللهم إن هذا الاسم قد حذف، حذف هو وما بعده. واضح هذا؟ لابد أن نفعل هذا حتى تتفق القواعد، وسيتضح لكم أكثر وأكثر بالجملة بالفقرة القادمة. ونعم السير، هذا الآن الرد على المثال الثاني، الرجل الذي سار إلى محبوبته على حمار، ماذا قال؟ قال نعم السير على بئس العير، صح؟ نقول هذا مؤول، تقديره نعم السير على عير مقول فيه. ماذا قيل في هذا العير؟ بئس العير. فحرف الجر في الحقيقة دخل على ماذا؟ على اسم أو لا؟ على اسم، وليس على بئس. وما هو هذا الاسم؟ عير. وهذا الاسم قد حذف، حذف هو وما بعده، يعني حذفت الصفة وحذف الموصوف. يعني زبدة الكلام، خلاص الكلام، أن هذه الأمثلة التي احتج بها المخالفون ليست على ظاهرها، وأن حرف الجر وإن كان في الظاهر فيما يبدو لك بادي الرأي أنه قد دخل على نعمة وبئسة، لا، هو في الواقع لم يدخل على نعمة وبئسة، وإنما دخل على أسماء محذوفة فقط، هذه الزبدة. وهذه الأسماء المحذوفة نحن نقدرها بما يناسب الجملة. فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا. طيب كأن هذا الحجة التي أو هذا الرد الذي ذكره ابن هشام كأنه غير مقنع. ونختم بهذا البيت، نختم الدرس بهذا البيت. يريد ابن هشام الآن أن يثبت صحة ما ذهب إليه، وأن هذا المسلك الذي سلكه هو مسلك التأويل يقر به ويعترف به حتى المخالفون لنا. كيف؟ يعني يريد أن يقول ابن هشام إذا كنتم تستنكرون علي هذا الذي فعلته أنا، فأنا سأتيكم ببيت شعر وأريد منكم جوابا عليه، أريد منكم جوابا على هذا البيت. فما ستجيبون به على هذا البيت هو جوابي على أدلتكم التي استدلتم بها. كيف؟ ركزوا معي في هذا البيت الأخير ونختم به، خلاص آخر شيء. يقول الشاعر وكما قال الآخر: والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه. أين الشاهد؟ بنام، بنام. يقول ابن هشام إذا أخذناها على طريقتكم أن كل ما رأيت حرف جر دخل على كلمة تقول هي اسم مباشرة، طيب الآن سؤال: نام فعل أم اسم؟ فعل بالإجماع، فعل ماضي، ولا أحد يقول إنه اسم. طيب دخل عليه حرف الجر ولا لا؟ دخل عليه حرف الجر. هل يجرؤ نحوي أن يقول إن نام اسم بدليل دخول حرف الجر؟ كلكم ستقولون، يعني أيها المخالفون لنا، أيها الفراء، أيها الكوفيون، كل هؤلاء الفارسي إلى آخره، كلكم ستقولون لا هذا مؤول، هذا مؤول، سنصرفه عن ظاهره، سنقدر له سياق، سنقدر له اسم محذوف، ستقولون تقديره والله ما ليلي بمقول فيه نام صاحبه، ستقدرون اسما صح، كما فعلتم أنتم في نامة نحن سنفعل في نعمة وبئسة والباقي. اقتنعتم؟ اقتنعتم ألا؟ نعم. لذلك قال والله ما الله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليالي جانبه، أي بليل مقول فيه نام صاحبه، يعني كلنا نتفق على أن هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا البيت ليس على ظاهره، وأن لو أخذنا بظاهره سنكون قد كسرنا القواعد وهدمناها. نعم. فلذلك نحن مضطرون إلى أن نسلك مسلك التأويل ونصرف البيت عن ظاهره، فنقول هذا البيت ليس على ظاهره، وإن كان في الظاهر قد دخل حرف الجر على نام وهو فعل، نقول لكنه ليس كذلك، بل هو قد دخل على اسم محذوف، تقديره والله ما لي ما أي بليل مقول فيه، بليل مقول فيه نام صاحبه. الليان والله ما ليلي، وهذا واضحة، واو القسم يقسم بالله عز وجل أن ليله ليس بالليل الذي قيل فيه نام صاحبه، يعني إذا ما كان نام يعني هو إيش؟ سهران. طيب يعني هو ليس مرتاحا، هو لم ينم، ليله لا يوصف بأن صاحبه قد نام فيه، هو سهران. ولا مخالط الليان، الليان قال عندكم في الحاشية أنه بمعنى اللين والسهولة ونعمة العيش والرخاء، يعني كأنه يقول إن جسده لم يخالط مكانا لينا، ولا مخالط الليان جانبه، يعني جانبه الذي جنبه الذي ينام عليه لم ينم على مكان إيش مريح، وإنما ينام على مكان إيش خشن. فالمعنى معنى البيت أن الشاعر يصف نفسه بأنه في أرق وسهر وتعب، وأنه ينام في مكان ليس بمريح. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من ما يتعلق بالفعل الماضي وعلامة فعل الماضي وحكم الفعل الماضي والكلمات الأربع المختلف فيها. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن فعل الأمر. فعل الأمر هو القسم الثاني، نقف على فعل الأمر لأن فيه تفاصيل، ونكمل إن شاء الله غدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.